بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى: والصواب حديث سفيان. قال رحمه الله: في الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن سعيد وجابر وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رواية سفيان صح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديث سفيان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث حسن صحيح أيضا، رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان مسألة الجمع بين الصلاتين ليلة جمع، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا كما أشار المصنف رحمه الله: هل يجمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين، أو بأذان وإقامتين، أو بأذان وإقامة، أو بإقامة واحدة؟ وبينا الأوجه والأقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وأن الذي يترجح العلم عند الله هو القول بأنه يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، وبينا وجه ذلك أثرا ونظرا. وقد أشار المصنف رحمه الله بذكره لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أحد الأوجه في صفة الجمع بين الصلاتين ليلة جمع، وهذا الحديث قد اختلفت الأوجه فيه كما ذكرنا وأشرنا في المجلس الماضي. وأشار المصنف رحمه الله إلى بعض هذه الأوجه، وبينا الجواب عن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتمل كلام المصنف رحمه الله في التعليق على حديث ابن عمر على جانب الإسنادي، ومنهجنا تأخير هذا إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من شرح هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن يعين على ذلك وأن ييسره بمنه وكرمه وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. وأما الجانب الثاني فهو الجانب الفقهي، قد أشار إلى منتزع من قال إنه يجمع بين الصلاتين بإقامة واحدة، وهو ظاهر هذه الرواية التي معنا، وهي تدل على أنه يجمع بين الصلاتين فيقيم إقامة واحدة لهما. ومسألة وما ورد من كونه من قول بعض العلماء وما ذكره بعض أهل العلم، وهو محفوظ في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من الأكل بين المغرب والعشاء، فالأصل عند العلماء أن الجمع بين الصلاتين ورد على سبيل الرخصة، وعندهم قاعدة ومنهج سلكه الأئمة رحمهم الله، أن المستثنيات والرخص ينبغي التقيد فيها بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن، ويشددون أكثر إذا كان في التعبديات وأمور العبادة. ولذلك يقولون إذا جمع بين الصلاتين لم يفصل بينهما إلا بحدود الوارد، لأنه إذا فصل بين الصلاتين بشيء خارج عنهما أو مخالف لمقصودهما فإن هذا معارض للأصل، كأنهم يقولون الأصل أن كل صلاة تفعل في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فسلك بعض العلماء كما نص عليه بعض الأئمة أنه لا يأكل بين الصلاتين، لأن الأكل والشرب ليس من جنس الصلاة. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من كونه ترك أصحابه رضي الله عنهم حتى حط كل رجل منهم رحلة، فهذا مرتبط بالنسك، في نوع من التوسعة من الشريعة أن الوقت بين الصلاتين فيه متسع، أن الجمع لا يشترط فيه أن يقيم الصلاة الثانية ويصلي مباشرة، توسعة من الله على عباده. فإذا حط رحله فهذا استتباع للنسك، لأنه في عبادة فلا يزال في عبادة الحج. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته إلى المسجد من أجل العبادة أن خطواته عبادة، فهكذا إذا كان في نسك الحج في داخل نسك الحج حتى عطه للرحل يعتبر قربة وعبادة لله عز وجل. هذا من حيث الأصل. أما الأكل والشرب فأصله مخالف لأصل الصلاة، ولذلك إذا أكل أو شرب في الصلاة بطلت صلاته، ويغتفرون العمل إذا كان يسيرا ولم يكن كثيرا، ولم يغتفر الأكل ولو كان يسيرا لأنه مناقض للصلاة وليس من جنس الصلاة ولم ترد به السنة. إلا أن وفر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عبد الله بن مسعود أنه تعشى بين الصلاتين، وهذا فيه إشكال من جهة ما ذكرناه، لأن الأصل أن الصلاتين إذا جمعتا كانتا بمثابة الصلاة الواحدة. ويقوي هذا دليل الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين قلنا جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، فلم يؤذن للثانية، فدل على ارتباط الثانية بالأولى وأنهما صارتا كالصلاة الواحدة. ومن هنا شدد طائفة من العلماء في أن يأكل أو يشرب يفعل فعلا مناقضا للصلاة من حيث جنسها، أما من حيث العمل من حط الرحل ورفع للرحل فقد أجيز العمل في داخل الصلاة لمصلحة الصلاة، فلا يبعد أن هذا الذي في النسك وفي عبادة النسك أنه إذا حط رحله ووسع عليه الشرع في ذلك فليس بمناقض لأصل العبادة لا الحج ولا الصلاة. ومن هنا كره طائفة من العلماء في الجمع بين الصلاتين في غير النسك أن يأكل ويشرب بينهما، لأن هذا يناقض أصل الصلاتين. وهذا هو الذي يدعى إليه من الاحتياط، أن المسلم يقتصر على الوارد ويحرص إذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في التعبديات مستثنية لأصل أن يتقيد بالوارد. وهذا الذي جعل بعضهم يشدد في شروط الجمع بين الصلاتين، وإذا نظرت في كتب الفقهاء وجدت شروطا في الجمع بين الصلاتين كثيرا منها عند من يتأمل ويعرف منتزع الأدلة واستنباطات العلماء يجدها الحرص فيها على التقيد بالوارد في الرخصة. وهذا نبهنا عليه لورود مسألة العشاء بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعشى بين الصلاتين مجموعتين، ولم يأمر أصحابه وقد كانوا بحاجة، ولو فعله بعض الصحابة فيرخص إذا تأول أحد ذلك رخص له، لكن السنة والأقوى لزوم الوارد، وأن الجمع بين الصلاتين لا ينبغي أن ينقض بما يخالف أصل العبادة من الأكل والشرب ونحو ذلك. وأما بالنسبة لما ورد من الجمع بين الصلاتين بإقامة واحدة فقد تقدم جوابه، وقلنا إن من حفظ الإقامتين حجة على من حفظ إقامة واحدة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من أدرك، باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال رحمه الله: وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى. عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد،
هذا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أشهر الأحاديث في مناسك الحج باشتماله على هذه الجملة العظيمة الحج عرفة. ولذلك قال وكيع إن هذا الحديث أم المناسك وأم الحج لما اشتمل عليه من هذه القاعدة العظيمة في أسلوب الحصر والقصر من كلامه عليه الصلاة والسلام.
أن ناسا من أهل نجد أتوا.
والنجد ضد التهامة من الأرض، ضد التهامة، وما كان تهاميا فهو أقرب إلى الساحل وإلى المنخفض، وما كان نجدا فهو أقرب إلى العارض وإلى النشج والعالي، فيقسمون الأرض بالمقابلة، يقال نجد وتهامة، ويقولون أنجد وأسهل من باب المقابلة، أن متضادتان في الارتفاع. ونجد إذا أطلق المراد به نجد الحجاز، وهذا أمر معروف لكل من استقرأ الأحاديث الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل. فإذا أطلق الصحابة رضوان الله عليهم أو ورد مطلقا فمرادهم به نجد الحجاز. وهذا له في خلاف بين أئمة البقاع في ضبط مبتدأ نجد من أين تبدأ، لأنها هي من النجد العارض والمرتفع من الأرض، أن ناسا من نجد
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا طبعا يعتبر من الجهال التي لا تضر، أن معرفة من هو السائل إلا إذا كان في بعض الأحيان تتعارض الأحاديث. إذا تعارضت الأحاديث وجاء في بعضها ما يفسر من هو السائل ويعرف تاريخ إسلامه، ويأتي الحديث الآخر ويعرف تاريخ إسلام راويه أو السائل فيه، يمكن الجمع عند التعارض. فهذه العلماء رحمهم الله يقولون هذه الجهالة لا تضر، لأنه لا يترتب عليها كثير فائدة. نعم.
أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة.
وهو بعرفة جملة حالية. نعم. أي وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فسألوه فأمر مناديا وتنادى.
فسألوه جاء هذا السؤال مفسرا. في بعض الروايات سألوه فقالوا كيف الحج، وفي بعضها ما الحج يا رسول الله، فسألوه عن الكيفية، عن كيفية الحج، وسألوه عن ماهية الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة.
فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة.
فأمر مناديا فنادى، هذا فيه إشكال، أنه هم سألوه، والأصل يقتضي أنهم إذا سألوا أن يجاوبهم هم، وجرت العادة منهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا سئل المسألة أن يجيب السائل. ففي هذا الحديث إشكال، كيف أنهم سألوه وبدل أن يباشرهم بالخطاب أمر مناديا. ومن الأوجه التي جمع فيها أو قيلت لرفع هذا الإشكال أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم ثم أمر مناديا فنادى. وهذا هو الذي مشى عليه بعض المحققين، وهو الظاهر والمعهود من عليه الصلاة والسلام، أنه أجابهم عن مسألتهم ثم أمر مناديا ينادي، فاختصر الراوي وكأنه لما ذكر أمر النداء فهم منه أنه قد أجاب السائلين، فلما وجد حاجة ماسة، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أدركه بعض أصحابه رضي الله عنهم وهو بعرفة، وبعضهم أدركه قبل عرفة، ومنهم من أدركه قبل أن يدخل في مناسك الحج أصلا، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. فلما تفاوت الناس في إدراك عليه الصلاة والسلام وجاء هؤلاء وسألوه بعرفة، وجد أن هناك حاجة ماسة أن يجدد التنبيه والإعلام، فأمر مناديا أن ينادي بهذه الكلمات، فهي مسألة وإن كانت خاصة لكن الحاجة إليها عامة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام المنادي ينادي. وفيه دليل على أنه يشرع الإعلام بالأحكام والمسائل الشرعية على سبيل العموم أو بطريقة يعم النفع بها عند وجود الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يستغني بخبر الواحد ويخبر واحدا فيخبر غيره، ولكنه لما أمر منادي أن ينادي دل على مشروعية تعاطي الأسباب في نشر الدعوة ونشر المسائل والأحكام الشرعية، وأن هذا يتأكد إذا وجدت الحاجة، ولذلك في الحج تكون الحاجة ماسة. وفيه دليل أيضا على مشروعية النداء بالمسائل والأحكام الشرعية في الحج، فمثلا لو طرأت مسألة احتاج الناس إلى معرفة حكمها أو عمت البلوى بها أو كثر خطأ الناس فيها واحتاجوا إلى معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة، أو كان هناك كثير من الجهال الذين لا يعرفون هذه المسائل المسألة، فاحتيج إلى النداء أنه ينادى، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، لأن النداء بهذا الركن العظيم وبيان أن الحج عرفة يتعلق بمسألة هي من أعظم مسائل الحج، فيلتحق بها ما كان في حكمها سواء كان من الأركان أو الواجبات، بل حتى من السنن إذا قصد به نفع الناس وإعلامهم بالسنة، خاصة إذا هجرت أو تركت أو أنكرت. فلو أن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هجرت أو تركت، هجرت وتركت أو أنكرت، فقل هذه ليس بسنة، أو أصبح الناس ينكرونها، فمن يلي أمر الحج يسن ويشرع له أن يعلم الناس وأن يبين لهم أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك نداؤه عليه الصلاة والسلام بحج عرفة وركوبه على الدابة، لأن ركوبه على الدابة فيه بيان للسنن وفيه بيان لصفة الأركان، لأنه لما طاف طواف الإفاضة على دابته صلوات الله وسلامه عليه بين الركن وهو طواف الإفاضة، وأيضا بين سنن الركن كالإشارة إلى عند محاذاة الحجر ونحو ذلك، فاشتمل ركوبه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يراه الناس وأن يطلعوا على السنة على مشروعية الأخذ بالسبب الموجب للإعلام لأكبر عدد أو أكثر عدد، لما في ذلك من عظيم النفع وحصول المقصود شرعا من متابعته عليه الصلاة والسلام ولزوم هديه. نعم.
فنادى الحج عرفة،
فنادى الحج عرفة، فيه دليل على أن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، وفيه منطوق ومفهوم. منطوقه أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومفهومه أن من لم يدرك الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر فجر يوم النحر قبل أن يدرك عرفة فقد فاته الحج، فأصبح فيه المنطوق والمفهوم. وقد جاء بهذا الأسلوب أسلوب الحصر والقصر الذي يدل على التعظيم، قال بعض العلماء إن مقاصد الحج العظيمة اجتمعت في يوم عرفة، ولذلك قال الحج عرفة، وليس معنى هذا كما يظن بعض العوام أن من وقف بعرفة فقد أدى الحج كاملا فلو رجع إلى بلده فلا شيء عليه، ومنهم من يأتي ويقف بعرفة ويمكنه أن يبيت بمزدلفة وأن يؤدي بقية الواجبات من المبيت بمنى ورمي الجمار فيتركها قصدا وتساهلا وتلاعبا، نسأل الله السلامة والعافية، ويمضي على وجهه، فإذا قلت له ما هذا؟ قال الحج عرفة. فنقول إن هذا المنطوق من النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التعظيم، تعظيم أمر الوقوف بعرفة حتى كأن الحج كله فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، وذلك أن ربا النسيئة يقع عند اتحاد الجنس والنوع وعند اتحاد الجنس واختلاف النوع، فأصبح أشهر نوعي الربا حتى إنه لا يوجد ربا إلا وفيه ربا النسيئة من حيث الأصل، وإلا فربا الفضل يوجد ولا يوجد معه ربا النسيئة، لكن ربا النسيئة من حيث الأصل يقع عند اتحاد الجنس والنوع وعند اتحاد الجنس واختلاف النوع، ولهذا كان أشهر نوعي الربا. ومن هنا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال إنما الربا في النسيئة، وقوله باللفظ الآخر لا ربا إلا في النسيئة، كل هذا على سبيل التعظيم وليس على ظاهره الذي قد يفهم من إسقاط بقية أركان الحج. فلو قال قائل إن الحج هو عرفة ولا أؤدي شيئا غير الوقوف بعرفة لقلنا له إن هذا غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وتوضيحه أن قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة جاء في سياق إدراك الحج، وحينئذ ينبغي أن يكون في سياقه في هذا المعنى، وأما كون الحج عرفة فهذا لعظم يوم عرفة، قال العلماء رحمهم الله والأئمة إن الله جمع في يوم عرفة ما لم يجمعه في غيره، وفيه دليل لمن قال إن يوم عرفة هو أفضل الأيام، وقال بعض العلماء إن يوم النحر أفضل من يوم عرفة لأن الله سماه يوم الحج الأكبر في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فقالوا إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ولأن يوم النحر في ليلته الوقوف بعرفة وفي صبيحته طواف الإفاضة، فجمع من الأركان ما لم يجمعه يوم عرفة، ومن هنا عظموا هذا اليوم فقال إنه أفضل أيام السنة وإنه أفضل من يوم عرفة، وهو مذهب بعض أئمة التفسير وبعض الفقهاء رحمة الله على الجميع. وعلى كل حال في المقصود أن قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة جاء جوابا لهذا الأصل وبيانا لهذه المسألة. نعم.
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.
من جاء ليلة جمع أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أي من جاء عرفة فوقف بها أو حتى مر بها، هو إذا قلت جاء عرفة كافٍ، لو أنه جاء فأدرك طرف عرفة فقط وضع عليه قدميه وأصبح داخل حدود عرفة ولو على أقصى طرفها، لو جاء على طرف وادي عرنة ثم أدخل جسمه على إلى داخل حدود عرفة قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد أدرك الحج، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله من حيث الجملة أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر من يوم النحر أنه يعتبر مدركا للحج. مفهومه أنه لو جاء فطلع الفجر فجر يوم النحر قبل أن يبلغ عرفة وقبل أن يصلها وقبل أن يقف بها فإنه قد فاته الحج، ويلزمه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يمضي إلى البيت فيطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، والأمر الثاني أن يحج من عام قادم فيقضي الحج الذي فاته، والأمر الثالث عليه الهدي. وهذه الثلاثة الأمور قضى بها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاءه هبار بن الأسود رحمه الله وقد فاته الحج فظن أن يوم الحج في اليوم الذي هو يوم العيد الذي يلي يوم عرفة، فجاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم النحر يعني يوم العيد، وقال يا أمير المؤمنين كنت أظن أن هذا اليوم يوم عرفة وقد أهللت بالحج، فقال له ابق كما أنت ثم أتي البيت فاطف واسع وتحلل من عمرتك ثم حج من قابل وهدي. هذه الثلاثة الأحكام أصولها الأصل الأول في قوله أتم ابق كما أنت وامضي إلى البيت وطف واسعى وتحلل من عمرتك، هذا دليله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن الله أوجب على من دخل في النسك أن يتم النسك. فلما تعذر عليه الحج الأكبر وأمكنه أن يتحلل بالنسك الأصغر وهو العمرة لزمته العمرة، لأن العمرة داخلة في الحج، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله أنه إذا أحرم بالحج مثل أن يحرم كما قال بعض العلماء أن يحرم بالحج بعد زمانه مثل أن يحرم في محرم بالحج، قالوا إنه يأتي بعمرة، ومنهم من يلغي إحرامه في الأصل، والصحيح أنه يلزمه أن يأتي بعمرة ثم بعد ذلك قال رضي الله عنه أمره رضي الله عنه بأن يتحلل بعمرة، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فلا يمكننا أن نحكم بفساد النسك بفوات الموضع ما دام أنه يمكنه أن يتحلل فيتحلل بالعمرة. الحكم الثاني أنه يأتي بالحج من قابل، لأنه لما أحرم بالحج ودخل في الحج لزمه الحج كما قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلما لزمه الحج ولم يحج لزمه قضاء الحج، لأنه قد فاته الحج في ذلك العام فيلزمه قضاؤه من العام الذي يليه، وهذا معنى قوله وحج من قابل، فيلزمه قضاء ذلك الحج لانشغال ذمته به بالدخول في النسك. وأما القضاء الثالث وهو الهدي والدم فهذا قالوا لمكان الفوات جبرا للفوات، وهذا القضاء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه وجهان للاستدلال به. أولا أنه سنة راشدة الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، قد أمرنا باتباع سنته، وثانيا أنه وقع أمام الصحابة من حضر من الصحابة رضي الله عنه لأنه وقع في الحج واشتهر قضاؤه فيه، ومع ذلك لم ينكر أحد عليه ذلك، فصار أشبه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يحفظ عن أحد منهم خلاف هذه الفتوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك درج عليها أئمة الإسلام ودواوين العلم أن من فاته الحج أنه من فاتته عرفة أو فاته الوقوف بعرفة كمن جاء بعد طلوع الفجر أو ظن اليوم يوم النحر أنه يوم عرفة ونحو ذلك أخطأ الحساب، فإنه يتم نسكه بالعمرة يتحلل نسكه بالعمرة ثم يقضي من عام قابل وعليه الدم.
أيام منا ثلاثة،
أيام منا ثلاثة، قولوا عليه الصلاة والسلام أيام منا ثلاثة المراد من غير يوم النحر، وهي الأيام المعدودات، وهذا من تفسير السنة للكتاب لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قالوا إن المراد بها أيام التشريق، وقيل إن المراد بها يوم النحر وأيام التشريق، وجهان عند العلماء رحمهم الله، ولكن قوله أيام من ثلاثة فيه دليل لمذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن أيام من يوم النحر وثلاثة أيام من بعده، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف حتى حكى بعض العلماء الإجماع عليه، ولكن هذا الإجماع منازع بخلاف ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الأيام أيام منا يوم النحر ويومان بعد يوم النحر، والصحيح ما ذهب إليه جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله أن الأيام من عدا ما عدا يوم النحر هي ثلاثة وليست بيومين. نعم.
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال بعض العلماء أن هذا منتزع من القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد آية البقرة، قالوا ففيه دليل على جواز الاستشهاد بجزء الآية، وأنه لا يشترط أن يأتي بالآية كاملة عند الاستشهاد. وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، اليومان المراد بهما اليوم الثاني عشر والثالث عشر، وكونه وقيل أن المراد باليومين اليوم والنصف، لأن التعجل يقع من بعد رمي اليوم الثاني عشر من بعد الزوال، فيبقى أقل من النصف بقليل بقدر ما فات من الرمي، وهذا معروف في لسان العرب أنهم يجعلون جزء اليوم بمثابة اليوم كاملا. ومثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فإن أشهر الحج ليست بثلاثة وإنما هي شهران وجزء من الشهر الثالث، هكذا هنا التعجل في يوم ونصف اليوم، اليوم يوم ونصف، لأن اليوم الحادي عشر كامل واليوم الثاني عشر ليس بكامل، لأنه سيرمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم يتعجل بعد رميه قبل غروب الشمس، فيخرج من حدود منى قبل غروب الشمس، وهذا التعجل قبل غروب الشمس لم يقع في اليومين كاملين، وإنما بقع بعد تمام اليوم والنصف، وهذا معنى قول بعض أئمة التفسير كالإمام ابن جرير الطبري إنه التعجل في اليوم والنصف، وأن هذا معروف في لسان العرب وكذلك من إطلاق القرآن كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. وعلى كل حال فإن التعجل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى اليوم الثاني عشر بعد زوال الشمس، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه رمى في أي يوم من أيام التشريق أنه رمى قبل الزوال، أو أفتى أحدا من أصحابه رضي الله عنهم أن يرمي قبل الزوال، وهو الحليم الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أرحم بالأمة بعد ربها صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أنه لو كان ثم تشريع بالرمي قبل الزوال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، بل بينه بفعله، أو أفتى به من يفتي من أصحابه توسعة عليه وعلى الأمة، ولكنه عليه الصلاة والسلام انتظر في اليوم الحادي عشر حتى زالت الشمس، والرمي عبادة، ولذلك هذه العبادة جاءت على صفة مخصوصة، ولو أنه رمى الجمرات فأخذ الحصى ورماها دون أن يستحضر أنه يؤدي ما أوجب الله عليه وفرض الله عليه لم يجزه، لأنها عبادة. وإذا كان الرمي عبادة فإن العبادة إذا جعل لها ميقات ألزم المكلف بذلك الميقات، فكما لا تصح صلاة الظهر قبل زوال الشمس لا يصح الرمي قبل زوال الشمس، ولذلك قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسيأتي إن شاء الله في باب انتظر حتى زالت الشمس. تأمل رحمك الله أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم في قول طائفة من علماء الفلك والحساب الذين لهم خبرة أنها وقعت في الزمان المعتدل الذي ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد، ومثل هذا وقت الزوال فيه مشقة لأنه تحمى فيه الشمس ويشتد وهيجها، والاشتداد الكامل في شدة الحر، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكونه عليه الصلاة والسلام ينتظر بالمئة ألف من أمته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يرمي قبل زوال الشمس، ينتظر هذا الوقت الذي فيه صعوبة في الخروج من منازل الناس من منى، وفي صعوبة لبلوغ الجمرات من حيث المشقة والعناء بعد الشمس، لا شك أن الأرفق بهم أن يكون في أول النهار وأن يكون غدوة في أول النهار، وهذا لو كان الرمي قبل الزوال مشروعا ومباحا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس به، فلا يمكن أن ينتظر هذا الوقت الذي فيه المشقة والعناء وينتظر ويتحرى صلوات الله وسلامه عليه زوال الشمس ثم يرمي إلا وهو معنى مقصود شرعا أن هذه العبادة هذا هو وقتها، وهذا الذي ينبغي للمكلف أن يلتزمه. ما يقوله بعض المتأخرين من أن الصحابة كانت منازلهم بعيدة عن مسجد الخيث، وأنهم إذا خرجوا من منازلهم حتى يبلغوا جمرة العقبة، يبلغوا الجمرات ينتصف النهار، هذا مما لا خطام له ولا زمام، لا يعرف أئمة الحديث ولا يعرف الشراح، بل إن الواقع يكذبه ويرده. نقول هذا من باب الأمانة، لا يجوز لأحد أن يتصرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الصحابة فيرسل مثل هذه الأوهام التي يتأولها من عنده، لأن النصيحة للعامة توجب وتفرض على كل من يتكلم في السنن أن يتقيد بالوارد أو بكلام أهل العلم رحمه الله المحفوظ. لا يعرف أن أحد من أهل العلم قال السبب في تأخير الرمي إلى الزوال بعد مساكن الصحابة عن الجمرات، لم يقل به أحد من أهل العلم، والدليل على ذلك يكذبه، الدليل في السنة يكذبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما المهاجرون فها هنا، وأشار إلى ميمنة مسجد الخيف، وأما الأنصار فلينزلوا ها هنا، وأشار إلى ميسرة مسجد الخيف من جهة القبلة، وما عدا الناس فمن وراء ذلك، فجعل منازل المهاجرين على ميمنة القبلة، وجعل منازل الأنصار على ميسرتها، والناس كانت الخباء الواحد يجلس فيه 10 و20 وليس كوضعنا الآن، فهم أقرب إلى الجمرات ولا يكلفهم ذلك شيء، ما يحتاجون أن يأتوا من آخر مزدلفة فلا يصلوا إلى الجمرات إلا وقد زالت الشمس. ثم الواقع يرد هذا، فإن من واد بين جبلين، يمشي الإنسان من طرفه إلى أن يبلغ جمرة الجمرات إلى أن بل حتى يبلغ إلى آخر منى، ويأخذ في مشي ما يقارب بالكثير 12 دقيقة، وقد جربنا هذا، هذا كله يعني أقل من نصف ساعة، فهل يعقل أن يقاس ب6 ساعات هي نصف النهار؟ ويقال إن تأقيت النبي صلى الله عليه وسلم سببه بعد منازل الناس عن الجمرات، هذا مما يلزم التنبيه عليه، لأن بعض طلبة العلم قد يغتر بمثل هذه التأويلات. المحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتظر حتى إذا زالت الشمس رمى، فالتعجل كان بعد رميه عليه الصلاة وإذنه عليه الصلاة والسلام بالتعجل، وإذن الشرع إنما هو بعد الرمي المعتبر، والرمي المعتبر في اليوم 11 و12 و13 إنما هو بعد الزوال، وإذا كان بعد الزوال فإن التعجل يقع في يوم ونصف، ويكون التعبير باليومين من باب التوسعة كما ذكرنا. ولذلك قال آتيك العام القادم، وهو يأتيك في جزء العام، وليس المراد أن العام كله استغرق هذا الإتيان، هذا كله معروف في لسان العرب، وعليه فإن التعجل لا يشترط فيه استتمام اليومين كاملين. من تعجل في يومين هذا يقتضي أن يكون خروجه فيه صفة التعجل، وبناء على ذلك يخرج برحله وبجميع ما يلزمه من حدود منى، ويكون هذا الخروج تغيب عليه الشمس وقد خرج خروجا تاما كاملا من الموضع المعتبر شرعا. أما لو ترك متاعه في منى فلم يتعجل، لأن الشرع نص، دليل الشرع نص على صفة التعجل، والشخص إذا كان أغراضه ومتاعه في مخيمه ثم خرج بجرمه فإنه غير متعجل، لأنه عنده نية الرجوع ويلزمه الرجوع بالشرع ويلزمه الرجوع بالطبع، فلم يصدق عليه وصف الشرع أنه متعجل. ولذلك الذي عليه العمل عند العلماء والأئمة أن يخرج من حدود منى خروج المفارق وخروج الصادر، أما إذا كان خروجه على غير هذه الصفة فإنه لا يؤثر ويلزمه النبي، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، في خلاف عند العلماء والسلف في نفي الإثم في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ما هو الإثم المنفي في التعجل والتأخر؟ قال بعض العلماء كانت العرب في الجاهلية تقول من تعجل كانوا يحجون، فقسم منهم يميل إلى التأخر وقسم منهم يميل إلى التعجل. فالذين يتعجلون يقولون نتعجل لأننا نخاف الإثم، ومن تأخر فهو آثم. والذين يتأخرون يقولون نتأخر لأن الذي تعجل آثم. فأصبح هؤلاء يتهمون هؤلاء بالإثم وهؤلاء يتهمون بالإثم. فألغى الله عز وجل هذه الأحكام الجاهلية وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي ليس من حق من تأخر أن يقول إن من تعجل آثم، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي ليس من حق من تعجل أن يقول إن المتأخر آثم، وإن الأمر على السعة لكلا الطائفتين، فمن أحب أن يتعجل فلا بأس، ومن أحب أن يتأخر فلا إثم ولا بأس ولا حرج عليه. الوجه الثاني أن قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إشارة إلى غفران الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى سيغفر لكلتا الطائفتين، حتى قال معاوية بن قرة رضي الله عنه فلا إثم عليه، أي خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بمعنى أن الحج خاتمته ونهايته بصدورهم من منى في الأصل، وأنهم حينئذ قد أتموا مناسكهم. فكلتا الطائفتين موعودة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلما كانت جائزة الحج العظيمة أن يغفر للإنسان ذنبه وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإنه إذا تعجل أو تأخر فإنه لا يؤثر في هذا الموعود والوعد الذي وعده الله عز وجل لأهل الحج، فلا يضر من تعجل ولا يضر من تأخر، فكلتا الطائفتين مغفور له لها الذنب. قال قتادة بقوله فلا إثم عليه كانوا يرون أنه يخرج من ذنوبه كلها، وهذا كله إشارة إلى ما جعله الله عز وجل في الحج من عظيم الثواب وعظيم الأجر. وقال بعض العلماء في قوله فلا إثم عليه بتقييد الإثم أنه إذا حج أنه يغفر له إلى الحج القادم، وظاهر النص الإطلاق ولا تقييد إلا بدليل، ولا أعرف دليل دليلا يدل على تقييد المغفرة في الحج بأنها إلى الحج القابل إلا مغفرة بينية. فمغفرة بينية في قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر، ولم يذكر الحج وإنما قال العمرة إلى العمرة. ومن هنا التقيد بالوارد هو المعتبر، والذي يظهر أن النفي على ظاهره بنفي الإثم على المكلف على ظاهره، وكل الوجهين محتمل. وعلى كل حال فإنه لو قيل إن الله قصد أن يرد على أهل الجاهلية ما كانوا عليه فإن غفران الحج للذنوب صغيرها وكبيرها وأن العبد يرجع من ذنبه كيوم ولدته أمه ثابت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى لمن اتقى، قيل لمن اتقى أي خرج فتعجل، ليس على سبيل التذمر والتسخط، بمعنى أنه ليس كارها للحج، وهذا يعني إشارة إلى أنه تكون نيته حسنة في التعجل والخروج، كأن يتعجل أخذا برخصة الله وأخذا بتوسعة الله على عباده، يتعجل أخذا بسماحة الدين، يتعجل لمعنى سليم. أما لو تعجل لظرف فكان من عادته أنه يتأخر فتعجل برا لأبيه أو برا لأمه أو لأهله وزوجه أو حاجة أولاده إليه، فهذا أجره تام كامل ولا يؤثر فيه التعجل، لأنه لولا العذر لبقي. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فدل على أنه إذا كان للإنسان عذر كتب له الأجر كاملا. فحينئذ نقول إذا كان خروجه متعجلا لمرض والديه أو مرض ذي حق عليه أو خرج من أجل حاجة لازمة في مصلحة دينه ودنياه فإن أجره كاملا، خاصة إذا نوى أنه لولا هذا الأمر لبقي. أما هديه عليه الصلاة والسلام وسنته فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل وإنما بقي حتى أتم اليوم الأخير. نعم.
ومن تأخر فلا إثم عليه. قال رحمه الله: وزاد يحيى: وأردف رجلا فنادى.
وأردف رجلا فنادى، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أجابهم ثم بعد ذلك أمر المنادي أن ينادي بجوابه.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن أبي عمر: سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روى شعبة عن بكير ابن عطاء نحو حديث ثوري. قال: وسمعت الجارود يقول سمعت وفيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك، هذا الحديث أم المناسك،
هذا الحديث أم المناسك. للسلف رحمه الله عبارات يبينون بها أهمية الحديث أو الآية في الاستشهاد بها ومشتملت عليها من المسائل والأحكام، فقد جعل الله في الوحي كتابا وسنة من الدلائل والبيان، من الدليل والبيان والوضوح ما لم يجعله في غيره. قد جاءكم بصائر من ربكم قل إني على بينة من ربي كتاب أحكمت آياته ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. فجعل الله في الكتاب والسنة من الدلائل والأمارات ما يهتدي به المهتدون، وأسعد الناس في هذه الدنيا من عرف حق القرآن والسنة، أسعد الناس من عرف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم هذه الخطابات والأوامر والنواهي وما اشتملت عليه من الدلالات الظاهرة والخفية التي يقرها علماء السلف ودواوين العلم المأذون لهم بالاجتهاد، وليس الدلائل الخفية الشيطانية التي هي ضرب من الهوى والردى والعبث بالنصوص من أهل الأهواء ونحوهم، إنما الدلالات الخفية المعروفة من لسان العربي الفصيح التي أقرها أهل العلم وليس فيها من التكلف والتشدق إنما فيها النصاعة والوضوح. هذا الكتاب العظيم وهذه السنة العظيمة جعل الله فيها الأسرار العظيمة، ولذلك الآية الواحدة إذا تأملها العالم المتمكن من طرق الدلالات يستنبط منها ما لا يحصى كثرة من المسائل والأحكام والآداب والأخلاق. وهكذا بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث الواحد قد تستنبط منه 20 مسألة أو 30 مسألة أو 40 مسألة أو 50 مسألة أو 100 مسألة أو أكثر من ذلك. ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن أنهم اجتمعوا على آية المائدة فاستنبطوا منها 800 مسألة، وهذا ليس بغريب لأن القرآن بحر لا ساحل له من العلم والخير، لأن الله وصفه بالبركة، وشيء يصفه كتاب أنزلناه إليك مبارك، ومبارك جاءت بصيغة النكرة. بركة القرآن عظيمة والسنة بركتها عظيمة، فإذا تأملت الأحاديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام بقوله الحج عرفة إنما الأعمال بالنيات ونحو ذلك من الأحاديث تجد أنها تشتمل من الأحكام والمسائل ما لا يحصى كثرة. وفي بعض الأحيان قد يأتي الدليل وقد يأتي الحديث أصلا في بابه وقاعدة فيه حتى إنه ترد إليه المسائل العظيمة، فأنت إذا تأملت قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات
وصف بكونه ثلث الإسلام ووصف بكونه ربع الإسلام، وهذا على حسب نظر العلماء، بل قال بالغ بعضهم وقال أنه نصف العلم ونصف الدين. لماذا؟ لأن الدين منه ما يتعلق بالسرائر ومنه ما يتعلق بالظاهر، فالذي يتعلق بالسرائر إنما الأعمال بالنيات قاعدة فيه، فأصبح نصف الدين من هذا الوجه. وإن قلت إنما يصدر عن المكلف قول وعمل واعتقاد تعلق بالاعتقاد الباطني الثلث، أصبح ثلث الدين. ومنهم من يجعله ربع الإسلام على الأحاديث التي يسمونها دارت عليها أكثر مسائل الدين. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول وكيع بن جراح الإمام الزاهد رحمه الله برحمته الواسعة: إنه أم المناسك. أم الشيء لما كانت الأم أصلا لما نشأ عنها من الولد، كذلك كل شيء هو أم لغيره الذي نشأ عنه. فإذا كانت مسائل الحج تدور على هذا الحديث في أعظم أركان الحج وهو ركن الوقوف بعرفة، قالوا إنه أم المناسك من هذا الوجه. قالوا إنه أم المناسك من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله
وهذا كله على سبيل المبالغة، ولينتبه إلى العبارات التي تخرج من الأئمة على سبيل المبالغة. وهذا الذي جعل العلماء رحمهم الله يمنعون من تفسير كلام أهل العلم لغير المشتغل بالعلم، لأنه ربما جاء الواعظ والقصاص فيرى مثل هذه العبارات. وهذا الذي جعل بعض المتأخرين من مشايخنا رحمة الله عليهم وحفظ الله أحياءهم يشددون في أخذ بعض عبارات الزهاد من كتب الوعظ ونحوها، لأن فيها عبارات مبالغ فيها، ولو أخذت على ظاهرها ناقضت أصولا شرعية. أنت لو أخذت الحج عرفة مثل ما قلنا بعض العوام يقول أنا حج عرفة خلاص، إذا أديت عرفة ما لا تزني بشيء، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، ماذا تجيبه؟ إذن ليس كل من يستدل بدليل من حقه أن يستدل به. وهذا ما يقوله العلماء إن مغربات الأحاديث ما فيها من الدلائل الغريبة ترد إلى أهل العلم، وهكذا الأحاديث التي ظاهرها المبالغة لا تخذ على ظاهرها. قال عبد الرحمن المديني حينما جاء له بحديث غريب في دلالته وما تضمنه مناقضة في بعض الأصول أخذ على ظاهره، قال هذه غرائب الأحاديث التي نهاني عنها الإمام المدني يعني مالك بن أنس رحمه الله. هذه غرائب الأحاديث التي نهاني عنها الإمام المدني يعني مالك بن أنس، لأنه كان يترك الشذوذات والأحاديث الغريبة، وهذا من فقه السلف رحمه الله. ولذلك ظل كثير من أهل الأهواء بالأخذ بالأحاديث المغربة والدلائل المغربة، فخالفوا بها الأصول الصحيحة، والمنبغي رد هذه الأحاديث إلى الأصول التي خرجت معها من مشكات واحدة، لأن الشرع لا يتناقض. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا حسن البصيرة وأن يجنبنا الزلل وأن يعصمنا منه في القول والعمل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وأجزى لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا صلى رجل نافلة في الطائرة فأين تكون قبلته أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان في الطائرة موضع مخصوص للصلاة كما يوجد الآن في بعض الطائرات، فحينئذ يذهب إلى هذا الموضع المخصوص ويصلي فيه ويتحرى القبلة. فهو مثلا إذا كانت جهة إلى جهة الغرب، طائرة تذهب إلى المغرب، فإنه يستدبر الطائرة، يستقبل عجز الطائرة وآخرها، لأن القبلة في جهة المشرق بالنسبة له، والعكس أيضا، فيتحرى على حسب الجهة التي يسافر إليها يتحرى. والحمد لله هذا واضح، خاصة الآن أصبحت تضاريس الدول والمدن حتى في الطائرة يراها بأم عينه، يستطيع حتى أن يقارب في جهة القبلة ويجتهد فيها. أما إذا لم يكن هناك موضع، إذا لم يكن هناك موضع مخصوص للصلاة وأراد أن يتلفل، يتلفل على كرسيه وهو جالس على كرسيه، فلا بأس ولا حرج أن يصلي وهو على كرسيه. أما لو صلى على الكرسي والموضع موجود فتصح صلاته على ظاهر على قول جمهور العلماء من جواز صحة من جواز صلاة القاعد مع قدرته على القيام، في حديث مسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وبناء على ذلك فإنه يصلي على كرسيه على أي وجهة كان، بناء على ظاهر السنة أن قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله إنها نزلت في المسافر إذا اجتهد في القبلة، وهذا عام شامل للنافلة والفريضة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي مال لإخوة الأيتام، أيجوز لي أن أستثمرها؟ وماذا علي لو خسرت هذه الاستثمارات؟ أثابكم الله.
إذا أردت أن تستثمر مال اليتيم يجب أن تكون عندك البصيرة والعلم بالاستثمار، وإلا تضمن هذا المال. لا يجوز لك أن تدخل أموال اليتامى وتخاطر بها وليس عندك بصيرة، وهذا ما يسميه العلماء الضمان بالإهمال، لأنه لو اجتهدت من عندك ولست بأهل الاجتهاد في الأموال فهذا تغرير بمال اليتيم فتلزم بضمانه، وحينئذ تسأل أهل الخبرة وتنظر الأصلح، فإذا وجدت من أصلح أن تستثمر تستثمره، هذا بشرط أن تكون ولايتك على الأيتام شرعية، مثل أن ينصبك القاضي أو يوصي الميت بأنك أنت وصيه على أولادي ونحو ذلك. أما لو اجتهدت من عندك أعطيت المال على أنه أمانة فقال لك أم اليتامى خذ يا فلان هذه 100,000 لابني اليتيمين ضعها عندك أمانة حتى يبلغ وأعطيهما، فحينئذ أنت مؤتمن ولست بولي لمال اليتيم، إنما يتاجر الولي، أنت في هذه الحالة أمين مستودع، فلو تاجرت وخسرت تضمن الخسارة وترد مال اليتيم كاملا، لأن مالك ولاية شرعية على المال للتصرف فيه. فيفرق بين المسألتين، إذا كان الولي مولا سواء وصيا أو عن طريق القاضي، مثلا القاضي عادة إذا رفع إليه حصر الإرث يقول حصر إرثه في فلان وفلان وفلان أيتام وفلان أقاء نصبت على هذين اليتيمين أو هؤلاء الأيتام عمهم أو نصبت أخاهم فلان وأوصيه بتقوى الله في الولاية عليهم، هذا موصى ولي، هذا ولي يقوم على الأيتام وعلى أمواله، ينظر بالأصلح. وأما بالنسبة للوصي أن يكتب الميت وصيته ويقول وصي على أيتامي ابني الأكبر أو وصي على أيتامي من بعد موتي أخي فلان، فيوصي يعهد إليه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أن يعهد إليهم إلى من يحفظهم. هذا من الأمور الواجبة على الميت أن ينتبه لها، أن تكون له وصية، ولا يجوز له أن يضيع أيتامه من بعده، فينظر إلى الأصلح والأرشد ومن يخاف الله من ذي قرابته خاصة من العصبة، يقدم العصبة. فإذا لم يجد من قرابته، لأن الأقرب أكثر عاطفة وأصدق، ولا شك أن النصيحة منه أغلب. على كل حال لا تستثمر إلا إذا كان لك ولاية شرعية، فحينئذ تستثمر، ويشترط أن يكون عندك خبرة، فإذا لم تكن عندك خبرة تسأل من عنده خبرة وتتعاطى الأسباب. أما لو اجتهدت من عندك ولست من أهل الاجتهاد أو تاجرت في مال اليتيم فلا يخلو الأمر من حالتين، الحالة الأولى أن يحصل الربح فالحمد لله، والحالة الثانية أن تحصل الخسارة. فإذا حصلت الخسارة وكان وليا شرعيا ولاه القاضي ولاية شرعية ورجع إلى أهل الخبرة وحصلت الخسارة فلا يضمن، ليس عليه شيء، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لأنه الغنم بالغر وحينئذ اجتهد ولا إثم عليه، إن أصاب كان له الأجر، ما أخطأ كان له أجر واحد. وأما إذا ربح فلا إشكال، فالمال الأيتام لأن الفرع راجع إلى أصله والربح فرع المال فيرجع إلى أصله. هذا بالنسبة للمتاجر بأموال اليتامى أن يكون هناك خبرة. الأمر الثاني أن تتقي الله عز وجل في أموال اليتامى فلا تعرضها للمكاسب والاستثمارات المشبوهة أو الاستثمارات المحرمة، لأن هذا الإثم فيه من وجهين. ولي اليتامى إذا أدخل أموال اليتامى في الاستثمارات المحرمة يأثم من وجهين، الوجه الأول بتعاطيه لما حرم الله عليه، والوجه الثاني بأذيته اليتامى بإدخال المال الحرام إليهم، قد ظلمهم بهذا، فيأثم من الوجهين والعياذ بالله. وهذا أمر يوجب على المسلم أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يحذر مثل هذه الأمور. وينبغي لولي اليتامى أن يأخذ بالسلامة والحيطة ما أمكنه، وأن لا يغرر بأموال اليتامى ما أمكنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان على الخطأ، فلماذا يصوم من قتل خطأ شهرين متتابعين؟ أثابكم الله.
هذا السؤال إذا نشأ من الإنسان لمعرفة، وهو يعلم علم اليقين أن الله حكيم وأنه لابد من وجود حكمة وفائدة، وسأل من هذا المسلك فلا إشكال، لأن هذا يزيد من يقينه، فيكشف له أهل العلم الحكم والأسرار فيزداد يقينا. أما إذا كان تعنتا بالبحث عن غرائب المسائل ومعضلات المسائل، فهذا نسأل الله السلامة والعافية لن يعود صاحبه بخير. ولذلك كان مشايخنا رحمة الله عليهم إذا سئل عن الحكم والعلل فإنه يزجر السائل، يقول: لأن مثل هذا ليس جوابه وبلاؤه في المسألة، إنما بلاؤه في شيء عقدي يرجع إليه، لأن الأصل فيه التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا في نفسه حرج من حكم الله، وفيه ضعف التسليم. ومن هنا يفرق بين إرادة المسألتين. وعلى كل حال، قتل الخطأ أوجب الله فيه ليس صيام الشهرين المتتابعين، بل أوجب الله في صيام الشهرين المتتابعين والضمان، أوجب الله في عتق الرقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين وأوجب الله فيه الدية، وهذا صحيح وليس فيه ولا غبار عليه، لأنه حكم من حكيم حميد يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه. ومن فوائده أنك لن تجد قتل خطأ إلا وجدت فيه إهمالا، لن تجد قتل خطأ إلا وجدت فيه إهمالا. أم نائمة ومعها صبيها فانقلبت على صبيها فقتلت، ما الذي جعل إذا نامت يكون الصبي بجوارها؟ تعاطت أسباب، المفروض أنها تتعاطى أسباب الحفظ والصيانة. صبيها عندها فتركت بجوار فتحة من الخزان أو حفرة أو نار مهلكة، ثم جلست تتحدث مع صاحبتها، هذا إهمال، لن تجد قتل خطأ. جاء وساق سيارته ثم فوجئ بالرجل أمامه فدعسه، فإنه لو كان يقود بلطف وبيسر ما حصل هذا، ولذلك لن تجد قتل خطأ. هذا قرره العلماء، لو أنه رأى صيدا فثور السلاح على الصيد فاعترضه شخص فقتله، لو تحرى قبل أن يصيد هل يوجد أحد أو لا يوجد أحد ما وقع هذا، ولو تحرى فقرب إلى الصيد من الصيد أكثر ما وقع هذا. هذا وجه. الوجه الثاني ما يسمى بالوقاية، أي أن الشريعة جعلت هذا زجرا للناس لوقاية الأرواح وصيانتها، بمعنى أن الإنسان إذا علم أنه إذا أخطأ أنه سيعاقب ويلزم بالضمان ويلزم بصيام شهرين متتابعين، فإن هذا أبلغ في صيانة الناس في وقاية الدماء فمثل هذا أبلغ أن يمتنع من قتل النفس ويعتدي عليها. ولذلك الشريعة مقاصد عظيمة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا لا تنظر للأحكام بفهمه، قد يكون الإنسان ملتزما بالشرع غير مهمل غير مسوف، قد يكون في موضع ليس فيه إهمال، لكن النظر إلى غالب الناس قل أن تجد قتل خطأ إلا وجدت فيه تفريطا ووجدت فيه إهمالا. وهذا أشار إليه غير واحد من أئمة الأصول رحمهم الله، أن الضمان في قتل الخطأ ووجوب الكفارة يرد إشكالها من جهة أنه لا بد من وجود إهمال وتقصير. ثم من العلماء من قال إن في جواب آخر، وهو قد يكون دون الجواب الأول لكنه كمسلك تشريعي، يقولون إن الإلزام بالدية والإلزام بالدية والضمان والإلزام بالكفارة إنما هو من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، وإسقاط المؤاخذة الكلية إنما هي في الباب التكليفي وليست في الباب الوضعي، وهناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا جواب متعلق بمبحث الأحكام، يعني حينما تعترض كتشريع، يعني كيف أنه أثبت هذا الحكم بإسقاط المؤاخذة بالخطأ، فيقال إن هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي كما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في المقاصد، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تقويم الأسنان لمن أسنانه متداخلة أسابكم الله؟
إذا كانت متداخلة متناسقة متباينة هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذه فطرة الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم خلقة الإنسان. هذا التداخل لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون هذه الأسنان في تداخلها ينشأ منها ألم للثة وأذية أثناء الأكل خاصة عند كبر الصغير، وهذا ما يسمى بوجود الحاجة، أن توجد حاجة للتقويم، حاجة طبية، فحينئذ لا بأس بالتقويم وهو جائز ومشروع. وأما إذا لم توجد حاجة والمقصود الجمال فإنه لا يجوز، لأنه تغيير للخلقة، ولا يجوز للطبيب ولا غيره أن يغير الخلقة في سن أو عين أو أي عضو من الأعضاء إذا خلق الإنسان عليه ما لم توجد الحاجة الداعية. فمن حكمة الله عز وجل أنه خلق الناس في الأعضاء الواحدة في العضو الواحد على صور متباينة، وهذه الصور يحمد بها من كان دون الكمال، من كان في الكمال نعمة الله عليه بالكمال، ويحتسب من كان دون الكمال الأجر عند الله، فتجده راضيا بخلقة الله له على هذا الشكل وعلى هذه الصورة. كون الأسنان متداخلة فوات للجمال وللأكمل، وليس بفوات لمصلحة الأسنان نفسها حتى تحتاج إلى تقويم، وفوات الأكمل لا يبيح التغيير للخلقة. ولذلك لو جاء شخص وقال إن عيني مثلا أريد أن أوسعها لأن الجمال يكون أكثر، أو جاءت امرأة وقالت ثدي أريد أن أكبرها أو أصغرها، لم يجز، لأن الله خلقها على هذه الصفة، فلا يجوز لأحد أن يغير في خلقة الله. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات بالحزن، والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحزن، المغيرات في خلق الله. السبب في هذا أن الخلل عقدي، أن الشخص والعياذ بالله لم يرضى بخلقة الله التي خلقه عليها، فهو يريد صورة غير الصورة التي عليها. والعجيب أنني كنت أقرأ في كتب بعض الأطباء المتخصصين أنهم قالوا، وهذا يدلك على دقة هذه الشريعة، أنك حينما تمنع من هذا تجعل العلة ليست قضية أسنان، علة راجعة إلى أمر عقدي. ولذلك كنت أتعجب كيف يرد اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يرد اللعن على واشرة تشر أسنانها ومتفلجة على التي تبرد الأسنان وتفلج الأسنان، كيف يرد اللعن بهذا العقوبة العظيمة؟ فلما نظرت إلى قولي المغيرات خلق الله، أن الأمر راجع إلى أنها لم ترضى بخلقة الله، وأن الأمر رجع إلى سبب عقدي. وإذا بالأطباء يؤكدون هذا، والشرع غني عن تأكيده. كتب أحد الأطباء الكبار، وهذا موجود حتى في الموسوعات الطبية الكبيرة، منها الموسوعة الطبية المشهورة الحديث الطبية الحديثة التي ألف مجموعة من كبار الأطباء، يقولون أنه ثبت في الاستقراء أن هذا النوع من الناس لن يرضى بأي صورة. إذا المرأة إذا جاءت هذا النوع من الناس الذين يبحثون عن جراحات التجميل والعبث الخلق بتجميله وما يسمونه الأكمل، لن يقفوا عند حد. إن كبر ثديها اليوم قالت غدا تريده صغيرا، وإن صار غدا صغيرا قالت تريده غدا بعده وسطا، ما يقفون عند حد. وهذا يؤكد أن الخلل عقدي. ولذلك الفتوى في هذه المسألة ليست فتوى أنه يكبر أو لا يكبر، صغر أو إنما الخلل، أين الخلل؟ الخلل أنه لم يرضى بخلقة الله والعياذ بالله. ومن هنا علاج الناس أن يرجعوا للشرع، يقال لهم اتقوا الله واحمدوا الله على العافية، وإن الله سبحانه وتعالى يخلق الطويل والقصير ويخلق الجميل وناقص الجمال. إن أعطي الشخص جمالا حوسب من الله سبحانه وتعالى في جماله، وإن أعطي نقصا في الجمال في أعضائه وفي صورته وفي هيئته ارتفعت درجته وعظم ثوابه، وتجده في حياته كلها يحتسب الأجر عند الله عز وجل في هذه البلاء الذي ابتلاه به، إن كان فيها تشوه في خلقته أو نحو ذلك. وبناء على ذلك الخلل ليس خلل عضوي، وإنما هو خلل عقدي. وهذا معنى قول المغيرات خلق الله، فجعل العلة هي تغيير الخلقة. فإذا جاء الرجل أو جاءت المرأة وقالت أريد أن أقوم الأسنان، هذا أمر حدث، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك لا يجوز جراحة التجميل من الأمور التحسينية ونحوها، لأنه لم توجد داعية، حاجة داعية توجب الحكم من إذن شرعا بتغيير الخلقة، فيجب البقاء على الأصل وهو حرمة الأجساد وحرمة التصرف فيها إلا بإذن شرعي. فأوصي السائل وإخواني بتقوى الله عز وجل، وأوصي كذلك حتى طلبة العلم أن ينكفوا، بعض المنتسبين لطلبة العلم ينكفوا عن هذه الأمور التي لا تليق. ولو تأمل الإنسان حتى أن بعض يكلف المئات لو أنفقها في تفريج كروبات المسلمين لنال منها من الدعوات الخير الكثير، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا ذبحت العقيقة يوم السابع هل يلزم توزيع ثلث الصدقة وثلث الهدية في نفس اليوم؟ وكذلك بالنسبة لطبق الثلث الباقي، وهل ثبت أن العقيقة عن الإبن سبب في دفع الشرور عنه بإذن الله؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة وهي أنك إذا ذبحت العقيقة وأردت أن توزع لحمها، لا شك أن تأخير اللحم يضر به، ولذلك قد يفوت المصلحة على من ينتفع به، والمنبغي أن تبادر بتوزيعه بمجرد أن تذبحها توزعه حتى في الأجر أعظم لأجرك. ولو أنك ذبحت شاة وأردت أن تتصدق بلحمها فالأفضل لك أنك بمباشرة بعد ذبحها أن تتصدق بها لعدة وجوه. الوجه الأول أنه بمجرد أن ينال الشخص الصدقة منك تبدأ مضاعفة الأجر لك، فلربما تتأخر دقيقة تفوتك بها حسنات تتمنى أنك أدركتها. ولذلك التأخير والتسويف في العمل الصالح لا خير فيه، يفوت على الإنسان الأجر الكثير. فأنت إذا ذبحت أول النهار وقسمت اللحم أو تصدقت في آخر النهار فاتك الأجر، لأنك لو قسمتها وأعطيتها أول النهار لحست من الحسنات الخير الكثير. ومن هنا التأخير في الصدقة يفوت عليك الأجر. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها، وفي لفظ فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو صغير الخيل. فتأمل قوله فينميها فيربيها، فمعناه أن التنمية تبدأ بمجرد دفعها. والله لو أن الإنسان قال لك أمهلني دقيقة حتى قال الفقير أمهلني دقيقة حتى أعطيك، وأدخل يده في جيبه من هذه الدقيقة لندم حينما يرى ثواب الله يوم القيامة أنه أعطاه مباشر، أم لو أعطاه مباشر. تعامل كريم، تعامل ربا عظيما، لا تفوت على نفسك الخير والأجر بالتسويف. تقول أعطي اللحم غدا، أعطي الصدقة غدا، أبدا بادر مباشرة، لأن المبادرة أعظم لأجرك. والله يقول فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا من التنافس الخير والحرص عليه، ألا تؤخر ولا تسوف. وثانيا لا تضمن الأجل، قد يذبح الإنسان سواء العقيقة أو غيرها ويقول سأتصدق بها بعد ساعة، ويأتيه الأجل قبل أن يوفيه الأجل، يدهمه الأجل. جاء عمر بن عبد العزيز، جاءه ابن عبد الملك رحمه الله وقال: يا أبتاه حصون فدك. ومسألتها مشهورة، أنها إحدى الحصون التي كانت فيئا على النبي صلى الله عليه وسلم وضمت، أصبح ينتفع بها الخاصة. فنبهه إلى هذا الحق في بيت مال المسلمين، فقال: مال فدك، حصون فدك، مال فدك. فقال: يا بني أمهلني. جاءه في شدة الظهيرة، جاءه في شدة الظهيرة يريد أن يقيل من شدة العناء رحمه الله. فوقف عليه ابن عبد الملك رحمه الله، كان ابنا صالحا وتوفي في عهد أبيه، وهو الذي بكى عليه كثيرا وقال: إني سألت الله ألا يترحم عليك أحد إلا رحمه، رحمهم الله برحمته الواسعة، وكان يحبه كثيرا. فقال: يا بني أمهلني حتى أقيل. قال: ومن يضمن لي أنك إذا قلت تعيش؟ فروعه وأذهب عنه النوم، فقام من فراشه، ما قال له أعوذ بالله فعل الله أو فعلك مثل ما يقولون العامة وكذا، أبدا. قال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يأمرني بما أمر الله به. الحمد لله، هذه قرة العين، أن يخرج من صلبك ولد يقلك للصلاة، نام أحدهم عن الصلاة على قبل الأذان بقليل، قال: ثم أذن المؤذن فأصبحت تراءى كأني أقوم وإذا بابني يراقبني، وابن صغير. قال: فلما غشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة جاء إبليس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهدهده مثل الصبي. قال: تلا قول الله عز وجل وهو ابن صغير، قال: سمعت يقول فأنذرتكم نارا تلظى، يقول: الله ذهب عني النوم من شدة الإعياء والتعب. فقام عمر رحمه الله وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من أمرني بطاعة الله. الشاهد من هذا أنه ما استطاع أن يؤخر حتى يستيقظ، وهو عنده حاجة لتعب وعناء. أمور الطاعات، أمور الحقوق، أمور الواجبات، أمور الخيرات، أمور الصدقات ما فيها تأخير. وثقة تامة أنك إن سلكت هذا المسلك أنك لا تؤخر ولا تسوف في عمل خير وعمل ترفع درجتك ويعظم أجرك. ولذلك هناك استقامة وهناك استقامة، وفرق بينهما كما بين السماء والأرض، فرق يبرز يوم القيامة حينما تعظم الحسرة ويعظم الندامة، تعظم الندامة. فرق بين استقامة واستقامة، فرق بين إنسان استقام على طاعة الله عز وجل فيتلهب شوقا إذا ذبح عقيقة أو ذبح صدقة، لا يتأخر ساعة ولا لحظة عن تقديم. الإنسان الذي يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يعظم شعائره ويعظم المعاملة معه. هب أنك تتعامل مع جارك أو صديقك أو في تجارتك أو مالك، يجعل الإنسان أكبر همه ومبلغ علمه ألا يرى عليه
العميل من يشتري من عنده تأخيرة، يقول هذا عميل ما أريد ما أريد يأخذ عني فكرة. يا سبحان الله، يرجون تجارة لم تبور. من تعامل؟ تعامل ملك الملوك، تعامل جبار السماوات والأرض. وهذا الأمر إذا وضعته في حسبانك أنك أي عمل خير لا تؤخر فيه ولا تسوف فيه وتربي نفسك عليه وتربي عليه غيرك، هذا من أعظم نعم الله عز وجل عليك. أعطى الله الدنيا لمن أحب وكره ولم يعطي الدين، وحب الدين والتفاني في الدين والحرص على رحمة المؤمنين والحرص على جلب الخير عليهم إلا من أحب واصطفى، جعل الله وإياكم منهم. أولئك الصفة الأخيار، المصطفين الأخيار، اصطفوا للخير فأحبوا. فلا تسوف ولا تقول الله أعطي اللحم غدا، أعطي الصدقة غدا. قال أريد أن أذبح لوجه الله عز وجل، حدثت نفسه أن يذبح، يقول لماذا لا أذبح الآن؟ قال والله الآن ما يتيسر. قال وما المانع؟ قال والله ما في نقود. قال طيب ما المانع أن أذهب وأحضر النقود؟ يفكر الإنسان، ما يقف ينتظر أقل عائق، يكسر هذه العوائق كلها. وإذا بالرب يراقبه ويسمع ويراه، فإذا به عبد يتفانى يبحث أين يجد الحسنة، أين يجد الخير، يري الله من نفسه الجميل. ما معنى قولهم أري الله من نفسك خيرا؟ ما معناه؟ معناه أن تتجمل بثوبك، أن تتجمل بمشيتك. كلا والله، أن تتجمل بقلبك وعملك. جمال العمل المبادرة إليه والمسارعة والمنافسة فيه، جمال العمل كسر الحواجز والعوائق. يأتي الإنسان ينطلق إلى صدقة، إلى قربة، إلى أيتام، إلى أرامل، حينما يتذكر أنه إذا كفكف دموعه دموع اليتامى والأرامل والثكالى أن الله يكف عن وجهه النار، فإذا به تلتهب نفسه وتستجم روحه، فلا يقر قراره ولا ترتاح نفسه حتى يسر العورة ويفرج الكربة ويحسن إلى الضعيف والمسكين من ضعفة المسلمين. في مثل هذا فليتنافس المتنافسون، وفي مثل هذا يتسابقون، وفي مثل هذا يفكرون ويتدبرون ويتأملون أولئك الذين يشترون مرضاة الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه، يشري بمعنى يبيع، باع نفسه رخيصة في سوق غالية وهي سوق الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. والعجب، كل العجب، أنك تجد جميع العوائق تأتي للإنسان في العمل الصالح من ذبح، من صدقة، من خير، وفي نيته أن يفعل، وإذا بكل العوائق أمام وجهه والله تزول بفضل الله ثم بصدقه مع الله. إياك ثم إياك التسويف في الطاعات والتسويف في الصدقات. فيا أخي في الله امضي، لا يشترط أن تكون في نفس اليوم، لو أنك ذبحتها فتصدقت بها غدا صح، تعتبر عقيقة، لا يؤثر هذا في وصفها عقيقة. وأما مسألة هل ثبت أنها تدفع البلاء عن المولود، لا أحفظ شيئا في هذا صحيحا، ولكن كانوا يقولون من باب الفأل، وهذا له أصل من السنة، أنها تقطع جدولا وتكون من المفاصل على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكروه من باب الفهم للنص الوارد وليس هو من منصوص أو منطوق النص، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل عمله شاق يعمل يومين ويأخذ الراحة في اليوم الثالث ويريد الصيام ولا يستطيع إلا في يوم راحته، هل يجوز له أن يصوم كل ثلاثة أيام يوما مهما كان ذلك اليوم، أم هو بدعة؟ أثابكم الله.
بدعة ما مشكلة، ما بقي بدعة، ما هو سبب التبديع؟ إذا كان الشخص لم يتيسر له إلا هذا اليوم الثالث منه، فإذا كان يصوم اليوم الثالث لأنه هو يوم فراغه وشغله، فإنه مأجور غير مأزور. الابتداع هو الإحداث في الدين ما ليس منه، والصيام من الدين، لكن إن جاء إلى يوم مخصوص واعتقد في يوم مخصوص، أو أمر الناس بيوم مخصوص، أو أمرهم أن يصوموا بسبب مخصوص، هذا بدعة، لأن الله لم يأمر به وأمر الله به مطلقا. فمن صام بهذا الإطلاق أو زكى بالإطلاق أو تصدق بالإطلاق أو صلى بالإطلاق على وجه لم يعارض به أصلا شرعيا، فلا حرج عليه ولا عتب عليه. ومن كان عنده أيامه أيام شغل
وتحرى اليوم الذي لا شغل فيه فصامه وهو يوم راحته، فإن أجره عند الله أعظم ممن يصوم في يوم قد يكون عنده غيره هو يوم راحته، بمعنى أنه لو كانت راحته يوما واحدا وغيره له يومان فصام ذي اليومين وصام ذي اليوم فإن ذا اليوم أعظم عند الله أجرا. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 درهم، سبق درهم 100 درهم. رجل ليس عنده إلا درهم واحد، ورجل غني أخذ من عرب ماله 100 درهم، فأصبح الذي ليس عنده إلا درهم جاد بماله كله، فهذا الذي ليس عنده إجازة إلا يوم واحد، إن جعل هذا اليوم لصلة الرحم، إن جعل هذا اليوم لطلب العلم، إن جعل هذا اليوم للصلح بين الناس، إن جعل هذا اليوم لتذكير جيرانه وقرابته، فإن أجره أعظم من الذي عنده أيام ويستطيع أن يصوم هذا اليوم ويقوم ويعمل الخير فيه ويعوض بغيره من الأيام الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثواب على قدر النصب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا أئمة الهدى، وأن يختم لنا بما يوجب الرضا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.